بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فالذي سيتكلم عنه الشيخ الآن موضوع مهم جدا، هو موضوع الخوف والرجاء. خوف الرجاء أيضا من أعمال القلوب. لما كان فاشيا على ألسنة كثير من السلاك، من أهل السلوك، من السالكين، إن الخوف والرجاء ده مالوش لازمة، وإن اللي يعبدك طمعا في جنتك ده عبادة التجار، واللي يعبده خوفا من النار ده عبادة العبيد. إنما العبادة الصحيحة التامة هي أن تعبده لأجله، تعبده حبا له فقط. فظن هؤلاء إن الخوف والرجاء يتعارضان مع الحب، وأن الخوف والرجاء من منازل العامة، وهذا في الحقيقة فهم قاصر غالط بلا شك. بل الصواب الذي لا شك فيه أن الخوف والرجاء يستلزمان الحب كما ذكر الشيخ رحمه الله، فهو إنما يحب تبارك وتعالى لما اتصف به من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن صفاته ما يوجب الخوف منه، ومن صفاته ما يوجب رجاء ثوابه تبارك وتعالى. فالخوف والرجاء يستلزمان المحبة، والخائف الراجي إذا كان صادقا في خوفه ورجائه فهو محب ولا بد، والمحب الصادق لله عز وجل لا بد أن يكون خائفا راجيا ولا بد. واضح الكلام؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأعرابي ماذا تسأل الله، قال أسأله الجنة وأعوذ به من النار، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال حوله ما ندندن. قال فصل: وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني. إحنا نحاول نقرأ بسرعة ونعلق تعليقات يسيرة حتى لا نشق عليكم يعني. وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني، فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة ويرجع إليها. فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه، والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هؤلاء المدعوون اللي كان المشركين بيدعوهم من دون الله، اللي هم الملائكة أو عزير أو المسيح أو غيرهم من المعبودات التي عبدت من دون الله وهي كارهة، فالرسول بيقول لهم أولئك الذين يدعون، هؤلاء المدعوون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني هم يتقربون إلى الله ويبالغون في التذلل له محبة، هذه هي المحبة، ويرجون رحمته، هذا الرجاء، ويخافون عذابه. ولذلك ما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله من أن العبادة كطائر له رأس وجناحان، فرأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر أحد الجناحين كل الطائر عن الطيران. فأنت في طريق سيرك إلى الله يلزم لك هذه كلها، لا يجوز أن تنفك عنك خصلة منها. والنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حبا لله، لله عز وجل، كان أشد الناس خوفا من الله، قال: أما إني أتقاكم لله وأشدكم له إيه؟ خشية. فالخوف ليس من مقامات العامة أبدا، بل هو أمر أمرنا الله به وألزمنا إياه، قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، ورحمته اسم جامع لكل خير، وعذابه اسم لكل شر، ودار الرحمة الخالصة هي الجنة، ودار العذاب الخالصة هي النار، وأما الدنيا فدار استدراج. فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنة، فالجنة اسم جامع لكل نعيم، وأعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل. يبقى دي نقطة مهمة جدا، إن يقول لك أنت ترجو إزاي تطلب الجنة وتطمع في الجنة، أنت بس همك كله في الأكل والشرب والجماع واللذات هذه. هذا إنما أتي من جهة تصوره أن الجنة فقط دار للذات الإيه؟ الحسية، وغفل وتناسى أن أعظم اللذات على الإطلاق هي لذة النظر إلى وجه الله عز وجل، وتلك لا تنال إلا فين؟ إلا في الجنة. فالجنة اسم جامع لكل نعيم، وأعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، كما في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ فيقول قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وهو الزيادة اللي ربنا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة هو زيادة النظر إلى وجه الله. ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: ما عبدوك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبادتك شوقا إلى رؤيتك. فإن هذا القائل ظن هو ومن تابعه أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع بالمخلوقات، كما يوافق على ذلك من ينكر رؤية الله من الجهمية، أو من يقر بها ويزعم أنه لا تمتع في نفس رؤية الله كما يقوله طائفة من المتفقهة. يحكي عن ابن عقيل عفى الله عنه لما سمع واحد بيقول: أسألك لذة النظر إلى وجهي، إنه قال له: تهبك تنظر إليها، فتتلذذ بذلك؟ نعم، يلتذ بذلك ولا بد، بل هو أعظم نعيم وألذ لذة على الإطلاق. فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة والآخرة لا يدخل فيه إلا التمتع بالمخلوقات، ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما سمع قوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال: فأين من يريد الله؟ مسكين، لأن من يريد الآخرة قطعا يريد إيه؟ يريد الله. وقال آخر: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فقال: إذا كانت النفوس والأموال بالجنة فأين النظر إليه؟ وكل هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر إليه، والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل نعيم، وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله، وهو من النعيم الذي ينالونه في الجنة كما أخبرت به النصوص. وكذلك أهل النار فإنهم محجوبون عن ربهم، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. محجوبون عن ربهم يدخلون النار، مع أن قائل هذا القول إذا كان عارفا بما يقول فإنما قصده: إنك لو لم تخلق نارا ولو لم تخلق جنة لكان يجب أن تعبد ويجب التقرب إليك، زي ما بيقول الشاعر إيه: هب البعث لم تأتنا رسله وجاحمة النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق حياء المسيء من المنعم؟ والنظر إليك يقول كما قال عمر رضي الله عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. الأثر ده مهم جدا، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، ده معناه إيه؟ إن صهيب لو فرض أنه لا يخاف الله هذا ممتنع، لأنه يخافه لم يعصه لما في قلبه من إجلال الله وتعظيمه. وضح معنى الأثر؟ أي هو لم لو أي هو لم يعصه ولو لم يخفه فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه من معصيته. والراجل خائف إذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليه له، فمعلوم أن هذا من توابع محبته له، فالمحبة هي أوجبت محبة التجلي والخوف من الاحتجاب. يبقى أعظم عذاب أهل النار هو إيه؟ حجاب الرب عنهم، وأعظم نعيم أهل الجنة هو تجلي الرب لهم. فالخائف الراجي هو محب في الحقيقة، محب للنظر إلى وجه الله، خائف من الاحتجاب عنه. نسأل الله أن يقر أعيننا بالنظر إلى وجهه. وإن تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به فهذا إنما يطلب ذلك بعبادة الله المستلزمة محبته لله، وهي أعلى وهي أحلى من كل كتب أحلى، وأن أعلى من كل محبة، ولهذا يكون اشتغال أهل الجنة بذلك أعظم من كل شيء، كما في الحديث أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. يعني زي ما أنت بتتنفس كده بطريقة لا إرادية، فهم كذلك يسبحون بطريقة لا إرادية. وهو يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته، فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التي هي الأصل، وهذا كله ينبني على أصل المحبة. فيقال فيتكلم عن المحبة الآن، بعد ما تكلم على الخوف والرجاء وأنها من لوازم المحبة، يتكلم عن إن المحبة هي أصل الأصول، فيقول: قد نطق الكتاب والسنة بمحبة العباد المؤمنين لله، كما في قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله: يحبهم ويحبونه، وقوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. بل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لمحبة الله، كما في قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، وكما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وذلك لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله عز وجل. ابن القيم له لطيفة في قوله: من ولده ووالده والناس أجمعين، يقول إن المحبة لها ثلاث جهات: محبة الشفقة والرحمة، وهي محبة الوالد لولده، ومحبة التبجيل والاحترام، وهي محبة الولد لوالده، ومحبة المنفعة، وهي محبة الناس بعضهم لبعض. فلا يجوز أن يحب أحد من جهة من هذه الجهات كما يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وكذلك محبة صحابته وقرابته رضي الله عنهم، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. إحنا نحب الأنصار لذواتهم، ها؟ لأن الله أحبهم واصطفاهم وأخلصهم بهذا المقام الرفيع، وأمر بمحبتهم وأوجبها، فلا يحب لذاته إلا الله. وقال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال علي رضي الله عنه: إنه العهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. وفي السنن أنه قال للعباس: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي، يعني بني هاشم. وقد روي حديث ابن عباس مرفوعا أنه قال: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي لأجلي. وأما محبة الرب، الحديث في ضعف، وأما محبة الرب لعبده فقالت: هذه محبة العباد لربهم. يبقى فيه هنا طرفين: محبة العبد لله، ومحبة الله للعبد. عشان هو هيتكلم عن المتكلمين اللي نفوا المحبة، منهم من نفى المحبة كلها أن الله يحب ويحب، ومنهم من أثبت أنه يحب لكن نفى أنه إيه؟ يحب. وهيرد عليهم الشيخ. وأما محبة الرب لعبده فقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي كمال المحب. وقال تعالى: يحبهم ويحبونه. وقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. وقال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة معروفة. وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون، وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة، والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين وأئمة التصوف، أن الله تعالى محبوب لذاته محبة حقيقية، بل هي أكمل محبة على الإطلاق. يا ويل من ينفي محبته، كيف يعيش؟ كيف يتنعم؟ كيف يلتذ؟ فإنها كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك هو سبحانه يحب ما يحب عباده المؤمنون، وما هو في الله محبة حقيقية. نعم، وما هو في الله محبة حقيقية، بل هي أكمل محبة. يقصد أن المحبة في الله أكمل محبة. المهم، وأنكر الجهمية حقيقة المحبة، وأنكر الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين، يعني الله لا يحب ولا يحب، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا للمناسبة بين المحب والمحبوب. إيه شبهتهم؟ يقول لك المحبة لابد فيها من الإيه؟ من المناسبة بين المحب والمحبوب، يعني المشاكلة. أنت بتحب امرأتك لأنها من جنسك، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، في نوع مناسبة. تحب الفلوس عشان بتصرفها في ملاذك، ففي نوع مناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب محبته. وقاسوا به المحبة، وكان أول ما أحدث في الإسلام وكان أول من أحدث هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. الجعد هذا هو أول من نفى محبة الله لخلقه، ونفى أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا. ابن القيم يقول: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فكأنه قد أخذ هذا المذهب، قد أخذ عنه هذا المذهب الجهم بن صفوان فأظهر هذا المذهب، وإليه أضيف قول الجهمية، فقتله سلم بن أحوز أمير خراسان بها، يعني بخراسان. ثم نقل ذلك، يعني انتقل ذلك المذهب، نقل ذلك المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وأظهر قولهم في زمن الخليفة المأمون وأظهر قولهم في زمن الخليفة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة على ذلك، دعوا إلى الموافقة لهم ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصائم، معروفة فتنة الإمام أحمد رحمه الله، وأنه دعي إلى أن يقول بأن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق، وأن هذا كان لما غلب المعتزلة على المأمون وصاروا خاصته وكبراء دولته، فأظهروا مذهبهم هذا الباطل، مذهب التعطيل. وهذا مذهب المشركين والصابئة من البراهمة المتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب، الذين يزعمون أن الرب ليس له صفات ثبوتية أصلا. وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام. إبراهيم أصلا بعث للمشركين وللصابئة عباد الكواكب، فهؤلاء أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام، الأصل دين المعطلة مأخوذ منهم. وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرهما، وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، وأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للحب كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو يكون ذلك لكان أحق الناس بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك اللي بيغلطوا اللي يقولوا إن إذا كان الله قد اتخذ إبراهيم خليلا فقد اتخذ محمدا حبيبا، فهذا غلط عظيم، لأن الخلة هي كمال المحبة، والله يحب المتقين ويحب المقسطين ويحب المؤمنين ويحب الصابرين وهكذا، واضح؟ ولكن الله عز وجل اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، والنبي صلى الله عليه وسلم ملوش خليل، يعني ما فيش حاجة في قلبه استوفت كمال المحبة إلا مين؟ إلا الله عز وجل، بس بيحب ناس. قالوا له: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة: قيل من الرجال، قال أبوها. يحب ناس، يحب الأنصار ويحب المؤمنين. قال لمعاذ: والله إني لا أحبك. وكذلك قوله للأنصار، آية الإيمان حب الأنصار. وقيل لزيد بن حارثة: حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابنه أسامة كان الحب ابن الحب، وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال فمن الرجال، قال أبوها. وقال لفاطمة رضي الله عنها: ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحب عائشة. وقال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وأمثال هذا كثير. فوصف نفسه بمحبة الأشخاص، وقال: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فعلم أن الخلة أخص من مطلق الإيه؟ من مطلق المحبة، بحيث هي من كمالها وتخللها الحب، حتى يكون المحبوب بها محبوبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لشيء غيره هو مؤخر في المحبة عن ذلك الغير. ومن كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة لتخللها الحب، يعني لما تخللت قلب المحب فهي لا تقبل الشركة والمزاحمة، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما إبراهيم عليه السلام رزق بإسماعيل، يقول العلماء إنه أخذ شعبة من قلب أبيه، والله قد اتخذ إبراهيم خليلا، فابتلاه الله بأن أمره بذبحه، وليس المقصود ذبح إسماعيل، وإنما المقصود ذبح شعبة المحبة تلك من قلب إبراهيم. فلما امتثل الأمر وذبحت تلك الشعبة، وعلم أنه ليس في قلب إبراهيم إلا محبة ربه عز وجل، رفع الأمر ونسخ ونزل الفداء وحصل الجزاء وفدي بذبح عظيم. وإن الخلة أيضا تنافي المزاحمة وتقدم الغير، بحيث وتنافي المزاحمة وتقدم الغير، بحيث يكون المحبوب محبوبا لذاته لا يزاحمه فيها غيره. وهذه محبة لا تصلح إلا لله، فلا يجوز أن يشركه غيره فيما يستحقه، وهو محبوب لذاته تبارك وتعالى. وكل ما يحب غيره إذا كان محبوبا بحق فإنما يحب لأجله، أي محبوب في الدنيا، إما محبوب بحق وإما محبوب بباطل، فإن كان محبوبا بحق فمحبته تابعة لمحبة الله، وإن كان محبوبا بباطل فهي محبة لا بد من التخلص منها. فإنما يحب لأجله، وكل ما أحب لغيره فمحبته باطلة في الدين والدنيا ملعونة ملعون فمحبته باطلة في الدنيا والدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى. فإذا كانت الخلة كذلك فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله محبوبا لذاته ينكر مخاللته. يعني إذا كان هو بينكر المحبة أصلا فهل يثبت الخلة؟ مستحيل، حينكر الخلة كذلك. وكذلك أيضا إن أنكر محبته لأحد من عباده فقد أنكر أن يتخذه خليلا، بحيث يحب الرب ويحبه العبد على أكمل ما يصلح للعبادة. وكذلك تكليمه لموسى أنكروه لإنكارهم أن يقوم به صفة من الصفات أو فعل من الأفعال، هم أنكروا كل الصفات الفعلية لله عز وجل. فكما ينكرون أن يتصف بحياة أو قدرة أو علم أو أن طبعا الجهمية الخلص، أو أن يستوي يعني على عرشه، أو أن يجيء يعني لفصل القضاء يوم القيامة، فكذلك ينكرون أن يتكلم أو يكلم. وهذا سر بدعتهم في إنكار أن القرآن كلام الله، فهذا حقيقة قولهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. لكن لما كان الإسلام ظاهرا والقرآن متلوا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام، أخذوا يلحدون في أسماء الرب تعالى ويحرفون الكلم عن مواضعه، فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته والتقرب إليه. خد بالك، ما أمكنهمش إن هم ينفوا القرآن، ما أمكنهمش إن هم يعملوا زي الجعد بن درهم ويقولوا لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فعمدوا إلى إثبات خلة وكلام صوري وإثبات محبة ظاهر صورية، لكنهم أولوا معناها. قالوا يحبون الله، يعني إيه يحبون الله؟ يعني يحبون عبادة الله. طب ويحبهم الله، يعني إيه يحبهم الله؟ قال لك يعني يثيبهم الله. فأولوا المحبة بمحبة التقرب إليه. قال وهذا جهل عظيم، فإن المتقرب إلى المتقرب إليه تابع لمحبته وفرع عليه، فمن لا يحب الشيء لا يمكن أن يحب التقرب إليه، إذ التقرب وسيلة ومحبة الوسيلة تبع لمحبة المقصود، فيمتنع أن تكون محبة الوسيلة إلى الشيء المحبوب هي المحبوب دون الشيء المقصود. واضح؟ دون الشيء المقصود بالوسيلة. يعني يقولك أول المحبة بمحبة التقرب، طب هو حب التقرب ليه؟ لماذا أحب التقرب؟ إذا كانت تتأول المحبة بمحبة التقرب فلماذا هو أحب التقرب؟ إنما أحب التقرب لحبه المتقرب إليه، مش كده؟ فلا يمكن أن يحب التقرب ولا يحب المتقرب إليه. وكذلك العبادة والطاعة، إذا قيل في المطاع المعبود إن هذا يحب طاعته وعبادته فإن محبة ذلك تبع لمحبته، وإلا فمن لا يحبه لا يحب طاعته وعبادته. ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض يناله منه أو لدفع عقوبة فإنه يكون معارضا له أو مفتديا منه، لا يكون محبا له، ولا يقال إن هذا يحبه. ربما فإنه يكون معاوضا له أو مفتديا منه، لا يكون محبا له، ولا يقال إن هذا يحبه. ويفسر ذلك بمحبة طاعته وعبادته، فإن محبة المقصود وإن استلزمت محبة الوسيلة هي غير محبة الوسيلة، فإن ذلك يقتضي أن يعبر بلفظين، محبة العوض والسلامة عن محبة العمل. أما محبة الله فلا تعلق لها بمجرد محبة العوض. ألا ترى أن من استأجر أجيرا بعوض لا يقال إن الأجير يحبه لمجرد ذلك، بل قد يستأجر الرجل من لا يحبه بحال، بل من يبغضه. وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عذاب معذب لا يقال إنه يحبه، بل يكون مبغضا له. فعلم أن ما وصف الله به عباده المؤمنين من أنهم يحبونه يمتنع أن يكون معناه مجرد محبة العمل الذي ينالون به بعض الأغراض المحبوبة من غير أن يكون ربهم محبوبا أصلا. المعنى معنى نص الصفحة دي كلها إيه؟ عايز يقول إنه أنت بتقول إن المحبة هي محبة التقرب إلى الله، محبة الثواب، محبة الجنة. يعني اللي بيحب ربنا ده أصلا في الحقيقة يحب ثوابه ويحب جنته. يقول له إزاي؟ إزاي تقول الكلام ده؟ ده واحد مننا مثلا بيبقى يشتغل أجير عند واحد بيشتغل عشان العوض، مش كده؟ وهو يكون بيكره الشخص ده تمام الكراهية، فهل محبته للعوض استلزمت محبته للشخص؟ لا. انت ممكن تحب العوض اللي بتاخده من الأجير من المستأجر، لكنك تكره الشخص المستأجر تمام الكراهية، مش كده؟ فكيف يقال إن محبة الله هي محبة ثوابه؟ وأيضا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم، لأن العبادة هي كمال الحب وتمام الذل. ولهذا كانت محبة القلب للبشر على طبقات، أحدها العلاقة وهو تعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة وهو انصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم بلزوم الغريم يعني، ثم العشق، وآخر المراتب هو التتيم وهو التعبد للمحبوب. التتيم أعلى المراتب، والمتيم يبقى المعبود، وتيم الله عبد الله. فإن المحب يبقى ذاكرا معبدا مذللا لمحبوبه. وأيضا فاسم الإنابة إليه يقتضي المحبة أيضا، وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم. وأيضا فلو كان الذي قالوه حقا من كون ذلك مجازا لما فيه من الحذف والإضمار فالمجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد. دي قاعدة مهمة جدا لازم تعلم عليها. المجاز لا يطلق إلا بقرينة تبين المراد، بغض النظر عن الخلاف هل اللغة فيها مجاز ولا ما فيهاش، والشيخ طبعا بينفي المجاز كما في كتاب الإيمان، لكن بغض النظر لا نقول إن الكلمة دي مجاز إلا إذا وجدت إيه؟ قرينة تبين المراد، تبين المراد وتبين المعنى الحقيقي المراد، وتبين أن هذا المعنى معنى مجازي. ومعلوم أنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفي أن يكون الله محبوبا، يبقى ما فيش قرينة تنفي المعنى الحقيقي للمحبة وتبين المعنى الذي أشرتم إليه من أنها محبة الثواب. وألا يكون المحبوب إلا الأعمال، لا في الدلالة المتصلة ولا المنفصلة، بل ولا في العقل أيضا، بل والعقل أيضا لا يقتضي ذلك. فمن علامات المجاز صحة إطلاق نفيه، فيجب أن يصح إطلاق القول بأن الله لا يحب ولا يحب كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم. يعني هنقول لهم ما ينفعكوش التأويل، لأن قلتوا أن ده مجاز وعلامة المجاز هي صحة إطلاق إيه؟ إطلاق نفيه، فيلزمكم أن تقولوا بصراحة كما قال إمامكم الجعد بن درهم بلا تورية إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ومعلوم أن هذا ممتنع بإجماع المسلمين، فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجازا بل هي حقيقة. وأيضا فقد فرق بين محبته ومحبة العمل له في قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، ده من أحسن الاستدلال، لأن العطف يقتضي الإيه؟ المغايرة. يبقى أحب إليكم من الله حاجة، ورسولي حاجة، وجهاد في سبيله حاجة، يبقى إزاي أنت تأول المحبة بمحبة العمل؟ ما ينفعش. دي كلها وجوه تنفي تأويل المحبة بمحبة الإيه؟ بمحبة العمل. كما فرق بين محبته ومحبة رسوله في قوله أحب إليكم من الله ورسوله، فلو كان المراد بمحبته ليس إلا محبة العمل لكان هذا تكريرا أو من باب عطف الخاص على العام، وكلاهما على خلاف ظاهر الكلام الذي لا يجوز المصير إليه إلا بدلالة تبين المراد. وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله، فكذلك لا يجوز تفسيرها بمجرد محبة العمل، وإن كانت محبته تستلزم محبة رسوله ومحبة العمل له. وأيضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد طاعته لا عن محبة نفسه أمر لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجازا. إن العرب تعبر بمحبه يعني أطاعه، أحبه يعني عمل بمرضاته، العرب لا تعرف هذا، إنما تعرف الحب بمعنى الحب. فحمل الكلام عليه تحريف محض. وقد قررنا في مواضع من القواعد الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير الله محبوبا مرادا لذاته، كما لا يجوز أن يكون غير الله موجودا بذاته، بل لا رب إلا الله ولا إله غيره. والإله هو المعبود الذي يستحق أن يحب لذاته ويعظم لذاته كمال المحبة والتعظيم. وكل مولود يولد على الفطرة، فإنه سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه إلا الله وحده، وأن كل ما أحبه المحبوب من مطعوم، المحبون المفروض من مطعوم وملبوس ومنظور، من مطعوم وملبوس ومنظور وملموس، يجد من نفسه وإن قلبه يتطلب شيئا سواه، ويحب أمرا غيره يتألهه ويصمد إليه. مهما حبيت تلاقي قلبك دايما متشتت متفرق حتى يجتمع على الله عز وجل، لا نهاية له ولا راحة له ولا طمأنينة إلا بأن يعرف الله عز وجل. فحاجتك إلى الله إلها معبودا فردا صمدا مألوها متوجها إليه مقصودا كحاجتك إليه ربا منعما متفضلا رازقا خالقا بارئا مصورا، ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه الأجناس. ولهذا قال الله تعالى في كتابه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إن لا يمكن القلب يستريح إلا إذا عرف الله. وهذه حقيقة يجدها من نفسه كل من سار في طريق الانحراف ثم هداه الله وتاب عليه. وعن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به سلطانا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، يعني بتتولد سليمة حتى تكونوا أنتم تجدعون أنفها أو آذانها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وأيضا يعني من الوجوه التي يرد بها قول من أول المحبة بالإيه؟ بمحبة الإيه؟ بمحبة العمل أو بالعبادة والتقرب. يقول فكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فالله هو المستحق له على الكمال. النفوس مجبولة على حب الكمال. أنت لو سمعت عن حد جواد متصدق ينفق المال بكثرة تلاقي نفسك مضطر إلى محبته. لو سمعت عن عالم كثير العلم كثير المحفوظات جم المعارف تجد نفسك مضطرا إلى محبته. فالنفوس مجبولة على محبة الكمال، وكل كمال فالله عز وجل هو المتصف به. ولذلك ابن القيم وابن الجوزي ما أدري كيف لا تحب من أنت به وبقاؤك منه وتدبيرك بيده ومرجعك إليه، وكل مستحسن في الوجود هو حسنه وجمله وزينه. لقد أعطاك أيتها النفس ما لم تأملي، وبلغك ما لم تطلبي، وستر عليك من القبيح ما لو فاح لضجة المشام. ابن القيم يقول من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، بل العجب كل العجب أن تعرف الله ثم لا تحبه. ليه؟ لأنك إذا عرفته عرفت أنه متصف بكل كمال، غني الغنى المطلق، قوي القوة المطلقة، عالم العلم المحيط، كريم جواد الجود الذي لا نظير له، يده ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. رحيم الرحمة التامة، منتقم ممن خالف أمره أشد الانتقام. كل صفة من صفات الجمال فهي في الله عز وجل على أتم الوجوه، وهو المتصف بها، بل كل كمال اتصف به مخلوق فالله هو معطيه له والمتفضل به عليه. يبقى إزاي ما يتحبش؟ العقل ينفي هذا كلا. إزاي نحب المخلوق لكمال اتصف به ولا نحب الله المتصف بكل كمال والمزود المخلوق والممد له بهذا الكمال؟ هذا من أبطل الأقوال. وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى. من اللي عطى الجميل الجمال؟ ومن اللي عطى الكريم الكرم؟ فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة والكمال. وإنكار محبة العبد لربه هو في الحقيقة إنكار لكونه إلها معبودا، كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته، وهو يستلزم إنكار كونه ربا خالقا، فصار إنكارها مستلزما لإنكار كونه رب العالمين ولكونه إله العالمين. ولهذا وهذا هو قول أهل التعطيل والجحود. ولهذا اتفقت الأمتان قبلنا على ما عندنا من مأثور، على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسى، أن أعظم الوصايا أن يحب الله بكل قلبك وعقلك وقصدك. هذه أول وصية في التوراة، أن تحب الله إلهك من كل قلبك وعقلك وفكرك. الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل قلبك وعقلك وفكرك. يبقى ده أول عبارة في التوراة. إذا كل الأديان اتفقت على ثبوت إيه؟ على ثبوت محبة الله. وهذا هو حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة التوراة والإنجيل والقرآن. وإنكار ذلك إنما هو مأخوذ من منين؟ من مقال الصابئين أعداء إبراهيم الخليل، اللي إبراهيم بعث لهم ليدعوهم إلى عبادة الله، من عبادة أعداء إبراهيم الخليل ومن وافقهم على ذلك من متفلسف أو متكلم أو متفقه أخذه عن هؤلاء. وظهر ذلك في القرامطة الباطنية من الإسماعيلية. ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال أيضا: لا أحب الآفلين. وقال يوم، قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إيه هو القلب السليم؟ هو هيفسره لنا. اعرف دي وأكد عليها كويس، لأن أنت مش هتنجو إلا بتحصيلها، لن تنجو إلا بتحصيل هذا القلب السليم. سليم من محبة ما سوى الله، سليم بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم من متابعة الأهواء والبدع، سليم من الرياء والسمعة بالإخلاص لله. قال: والقلب السليم هو السليم من الشرك. وأما قولهم إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر إليه، ده الحجة اللي قالوها. إذن هو بين حجة ثبوت المحبة من حوالي أكثر من 10 وجوه، كل قبل كل وأيضا وجه، ممكن أنت تعدهم براحتك. قبل كل وأيضا وجه، واضح؟ تحط رقم قبل كل وأيضا، تحط رقم. وأنا لو كنت فرغت كنت عديته. لكن من أكثر من 10 وجوه عقلية ونقلية، واضح؟ بقيت شبهتهم، بيقولوا أنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق والحب لا يكون إلا عن المناسبة، فلازم نبطل شبهتهم. فالشيخ هيقول لهم إيه؟ هذا الكلام كلام مجمل، فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس بوالد فهذا حق، وإن أرادوا أنه ليس بينهما مناسبة مناسبة ما بين الناكح والمنكوح والآكل والمأكول ونحو ذلك، فهذا أيضا إيه؟ حق. وإن أرادوا أنه لا مناسبة بينهما توجب أن يكون أحدهما محبا عابدا والآخر معبودا محبوبا، فهذا هو رأس المسألة، والاحتجاج به مصادرة على المطلوب، لأن المسائل يحتج لها ولا يحتج بها؟ ها؟ يحتج لها. فدي المسألة الخلاف، أنت بتحتج بها إزاي؟ ويكفي في ذلك المنع. هنقول له لا، يمكن أن تحب أو أولا بين الله وبين العبد مناسبة، نقول له هي مناسبة إيه؟ مناسبة العابد للمعبود والخالق والمخلوق. ثم يقال بل لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة التي بين الخالق بين المخلوق والخالق الذي لا إله غيره، الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وحقيقة قول هؤلاء أنهم جحدوا كون الله معبودا في الحقيقة، ولهذا وافق على هذه المسألة طوائف من الصوفية المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبا في الحقيقة، فأقروا بكونه محبوبا ومنعوا كونه محبا، لأنهم يجدون في نفسهم ضرورة لأن يحبوا الله، فأثبتوا كونه محبوبا لكن نفوا فعله، نفوا كونه إيه؟ محبا، لأنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من قول أولئك المتكلمة، فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبة وإن كانوا قد يخلطون فيه. وأصل إنكارها إنما هو قول المعطلة ونحوهم من الجهمية، فأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارا. إذا كانوا أنكروا محبة العبد ربه، فكيف لا ينكرون محبة العبد ربه؟ محبة الرب عبده. وأما محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارا، ومنكروها قسمان: قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد فيجعلون محبته نفس خلقه، وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعولات. يعني ناس بيأولوها يقولوا محبة الله والله يحب الصابرين يعني يثيبهم، وناس تانيين يقولوا يريد مثوبتهم. دول وجهين في تأويل محبة الله، وقد بسطنا الكلام في ذلك في قواعد الصفات والقدر، وليس هذا هو موضعها. ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة على أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب، وإن لم يكن ذلك موجودا، وعلى أنه قد يريد وجود مأمور وجود أمور يبغضها ويسخطها. والمعنى ده تكلمنا عنه المرة اللي فاتت بالتفصيل، فاكرين؟ قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان والأفعال كالفسق والكفر، وقد قال الله تعالى: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. والمقصود هنا إنما هو في ذكر محبة العباد لله، وقد تبين أن ذلك هو أصل أعمال الإيمان، ولم يتبين بين أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك، وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية. هنا كلام معنى جديد خالص هيتكلم عنه الشيخ، وهو طريق الصوفية في تحصيل المحبة. الصوفية كان أعظم طريق عندهم لتحصيل المحبة هو السماع. السماع، السماع حاجة زي الأناشيد، ها؟ احيانا بيعملوها بمعازف واحيانا من غير معازف، يقعدوا ينشدوها واشعار يرددوها في الحب ونحو ذلك، ويتواجدون عند ترديدها ويتحركون ويتمايلون، ومنهم من يصطلم ويسلب عقله ويسكر من شد. وهذا هو الذي كانوا يحركون به الايه؟ المحبه. ويزعمون ان السماع هذا من افضل الاعمال والقربات، اللي هو سماع القصائد اللي فيه الحب ونحو ذلك، لانها تحرك الايه؟ تحرك ساكن المحبة، محبة الله عز وجل. فالشيخ عايز يقول لهم لا، ده كله غلط. السلف كيف كانوا يحركون محبتهم لله؟ ما هو الإناء الذي تملأه بمحبة الله؟ هو الأعمال الصالحة. العبادات. العبادات الظاهرة والباطنة متلازمة، إذا صلح قلبك صلحت جوارحك، وإذا اجتهدت في عبادة الله ازداد حظ نصيبك من الحب. فالسلف كانوا يحركون محبة الله بالاجتهاد في الإيه؟ بالاجتهاد في الطاعة. ومن أعظم ذلك عندهم السماع، لكنه سماع آخر، هو السماع الرحماني، لا السماع الشيطاني، السماع العلوي الفوق، سماع القرآن وسماع العلم وسماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا السماع اللي هو سماع الصوفية فهو سماع مذموم إذا قصد، لأنه لم يكن من عمل الصدر الأول. وأما من وافقه بيت من الأبيات فوافق معنى في نفسه فتحرك به وانفعل به فهذا غير مذموم، لكن أن يكون هذا أكبر قصده هو السماع هذا، فهذا هو المذموم الممنوع الذي لم يكن عليه السلف رحمهم الله، ويزداد ويعظم تحريمه إذا اشتمل على محرمات من اختلاط الرجال بالنساء ومن الرقص واستعمال المعازف، وكل هذا كانوا يستعملونه هم ويزعمون أنه يقربهم إلى الله. وهذا السماع بهذه الحال شيطاني، لا يمكن أن يكون مقربا إلى الله عز وجل. السماع ده أشبه شيء دلوقتي بالحضرات يعني ونحو ذلك. فالسلف يقول كانوا يحركون هذه المحبة بإيش؟ بما شرع الله أن تحرك به من أنواع العبادات الشرعية، كالعرفان الإيماني والسماع الفرقاني اللي هو سماع القرآن ونحوه. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقالت إلى آخر السورة. ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف من المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة، وصار في بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع سماع الحديث، بأنواع السماع الحادث كالتغبير وسماع المكاء والتصدية. التغبير ده للإمام الشافعي قال: تركت شيئا أحدثته الزنادقة في بغداد يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. لا، التغبير، التغبير يعني قضيب بيضربوا به كده يحدث صوتا وينشدون معه الأشعار. وسماع المكاء والتصدية اللي هو الصفير والصفيق، فهذا إذن في طرفين ووسط. تركت في بغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. ولذلك أنا حتى الآن أرى أن في الأناشيد دي مفسدة، أنه كثير من الناس يتأثر لسماع الأناشيد ويطرب لها وربما يبكي عند سماع بعضها ولا يحدث له هذا التواجد والتأثر عند سماع القرآن. فأخشى أن يكون في بعضها وفي الاشتغال التمادي في الاشتغال بها إلهاء واشتغال عن القرآن. لا، ده احنا إذا فرضنا سلامتها من كل كلمات ممنوعة. قال: إذن هذا هو السماع الممنوع المحظور اللي الشيخ بيتكلم عنه دلوقتي اللي هو السماع الحادث. يبقى عندنا طرفين ووسط، طرف نفوا المحبة بالمرة وطرف تاني بالغوا فحركوها بما لا تحرك به. وأهل السنة والجماعة يثبتون المحبة ويحركونها بإيه؟ بما تحرك به من القرب والسماع الرحماني والعرفان الإيماني. قال: فيسمعون من الأقوال والأشعار اللي هم الصوفية ما فيه تحريك جنس الحب، بيحرك جنس المشاعر مش المحبة الخاصة بالله، الذي يحرك من كل قلب فيه 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 فيه, فيه الحب، بحيث يصلح لمحبي الأوتار والصلبان والإخوة. والله مكتوبة الأوتار عندي. قال: يعني هذا الحب، الأشعار اللي بتحرك جنس شعور الحب في القلب لا تعلق لها بمحبة الله خاصة. يقول: بحيث يصلح لمحب الأوثان والصلبان والإخوان والأوطان والمردان والنسوان. ولذلك بيستدلوا بالأشعار دي، بأشعار الغزل في مقام المحبة الرحمانية، ويكلموا ربنا بالشوق والهجر والصرم وقطع الوصل ونحو ذلك. المردان الشاب الأمرض اللي هو الشاب حسن الوجه ما فيش وجه ولحية المتلوطة والعياذ بالله يحبونهم وكذا. كما يصلح لمحب الرحمن، ولكن كان الذين يحضرونه من الشيوخ يشترطون، يعني نعم ما هذا؟ طيب بيقول ولهذا كان الذين، يعني في بعض الشيوخ بعض الأفاضل حضروا هذا السماع لكن قيدوه بضوابط واشترطوا له شروطا، وإن كان فعلهم منكرا لكنه أخف من فعل من بعدهم، كانوا يشترطون له المكان والإمكان والخلان، وربما اشترط له الشيخ الذي يحرس من الشيطان، الشيخ الذي يحرس من الشيطان يعني أن ينبههم لما يسمعوا كلمة ممكن تخرج عن حد اللياقة أو نحو ذلك ينبههم على الخطأ فيها، ثم توسع في ذلك غيرهم حتى خرجوا في ذلك إلى أنواع من المعاصي، بل إلى نوع من الفسوق، بل خرج فيه طوائف إلى الكفر الصريح والعياذ بالله، بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي فيها الكفر والإلحاد والعياذ بالله، مما هو من أعظم أنواع الفساد، وينتج ذلك لهم من الأحوال بحسب كما تنتج لعباد المشركين وأهل الكتاب عباداتهم بحسبها. والذي عليه محقق المشايخ أنه كما قال الجنيد رحمه الله، يعني السماع، من تكلف السماع فتن به، ومن صادفه استراح به، ومعنى ذلك أنه لا يشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث ولا يؤمر به، ده إذا كان خالي من الإيه؟ من المحرمات، إذا كان خالي من الاختلاط والدفوء والمعازف ونحو ذلك فلا يشرع الاجتماع له، ولا يتخذ دينا وقربة، واللي يقول إن دين وقربة فقد خالف إجماع المسلمين، وأن القرب والعبادات إنما تؤخذ عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فكما أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، فإنه لا دين إلا ما شرعه الله. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولذلك قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فجعل محبتهم لله عز وجل موجبة لمتابعة رسله، وجعل متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم موجبة لمحبة الله لهم، كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه عليكم بالسبيل والسنة، أثر جميل جدا، عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافة الله إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة، وما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من مخافة الله إلا لم تمسه النار أبدا، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فاحرصوا على أن تكون أعمالكم اقتصادا واجتهادا على منهاج الأنبياء وسنتهم، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، فلو كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصلح به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك مما دلت عليه الأدلة الشرعية عليه. ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب، ولهذا كرهه الأئمة كالإمام أحمد وغيره، وعده الشافعي من إحداث الزنادقة حين قال خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن، وأما ما لا يقصده الإنسان من الاستماع فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة، ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع. يعني لو واحد ماشي وسمع صوت معازف يأثم؟ ما يأثمش. ها، الإثم على من تعمد الاستماع وتلذذ. أنت قاعد في بيتك وجارك عامل فرح وعمال جايب رقاصين وطبلين وزملين وأنت كاره لهذا، لكن لا يمكنك النهي عنه، ماذا تفعل؟ هل تأثم بالسماع؟ لا. زي اللي بيسمع القرآن ومش منتبه ليه، ومش القرآن شغال في سيارة وهو مش معاه، مش مركز، هل يوجر؟ لا، لا يوجر إلا إذا قصد الاستماع. يبقى لا يوجر ولا يأثم إلا بالاستماع، أما مجرد السماع فلا أجر فيه ولا إثم. لذلك يقول الشيخ: وإنما يترتب الذم والمدح على الاستماع لا على السماع. فالمستمع للقرآن يثاب عليه، والسامع له من غير قصد لا يثاب على ذلك، إذ الأعمال بالنيات. وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي، لو سمعه السامع بدون قصد لم يضره ذلك. فلو استمع السامع بيتا يناسب بعض حاله، تحرك ساكنه المحمود فحرك ساكنه المحمود وأزعج قاطنه المحبوب، أو تمثل بذلك ونحو ذلك، لم يكن ذلك مما ينهى عنه، وإن كان المحمود الحسن حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله أو التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله، كالذي اجتاز ببيت مثلا فسمع قائلا يقول: كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل، فأخذ منه إشارة تناسب حاله. الله، هذا بيكلمني أنا كل يوم ماشي مع ربنا على حال، كل يوم ويوم لا، يوم استقيم يوم استقيمش، ما ينفعش كده. وبدأ من البيت ده يغير سلوكه وحاله مع الله عز وجل. المحمود ليس هو البيت اللي سمعه ولا الحركة، مجرد الحركة التي حصلت في قلبه، إنما المحمود تحرك قلبه إلى الله واجتهاده بعد ذلك في عبادة الله. فإن الإشارة من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال. ومسألة السماع كبيرة منتشرة، قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع. والمقصود ها هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماع الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي، الذي هو سماع النبيين وسماع العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين. قال الله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم إلى قوله: خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى قوله: ويزيدهم خشوعا. يبقى ده يتلى عليهم الايه؟ القرآن. وقال تعالى: وإذا سمعوا، هو ده السماع الذي يهتزون له، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وأما مدح المقبلين على هذا السماع، وكما مدح الله المقبلين على هذا السماع، يعني السماع الإيماني القرآن الرحماني، فقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، إلى قوله: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، قسورهم الرماه أو الأسد. ومثل هذا كثير في القرآن، وهذا كان سماع سلف الأمة وكبار مشايخها وأئمتها كالصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي ويوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي وأمثال هؤلاء. وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى وهم يسمعون ويبكون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أمروا واحدا منهم أن يقرأ القرآن والباقي يستمعون. ودي سواء كانت قراءة إدارة، هو كل واحد يقرأ شوية، أو هو يقرأ وهم يسمعوا، فهذا كله حسن، وهذا من السماع الرحماني. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ، فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وقال: مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك، فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لحسنته لك تحسينا، التماسا لرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، وقال الله لله أشد أذنا، يعني استماعا، إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، من صاحب الجارية حسنة الصوت اللي بتغني سيدها، أذنا أي استماعا، كقوله: وأذنت لربها وحقت، أي استمعت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ولهذا السماع من المواجيد العظيمة والأذواق الكريمة ومزيد المعارف والأحوال الجسيمة ما لا يسعه خطاب ولا يحويه كتاب. إي والله، اللي يسمع القرآن بإقبال عليه وتدبر له وميل تام إليه، فإنه يحصل له من صلاح القلب وطمأنينة الصدر ما لا وانشراحه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. كما أن في تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال طائفة من السلف: ادعى قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية، لذلك سميت عند بعض العلماء آية الإيه؟ آية المحنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى دليل المحبة، دليل صدق المحبة هو اتباع الرسول، اللي ما يجيبش الدليل يبقى غير صادق في دعواه. وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبد، وهذه محبة امتحن الله بها أهل دعوة، امتحن الله بها أهل دعوة محبة الله، فإن هذا الباب يكثر فيه الدعاوى والاشتباه. ولذلك يروى عن ذي النون المصري أنهم ذكروا أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة، فقال: اسكتوا اسكتوا عن هذه المحبة، لا تسمعها النفوس فتدعيها، لا تسمعها النفوس فتدعيها. فقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده، وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج الحرورية، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وذلك لأن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه، يعني لو معاه حب من غير خوف ورجاء فهذا الحب المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله، حتى قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. عملوا كل الجرائم وكل الكبائر وكل المصايب وقالوا: احنا اولاد ربنا واحباء ربنا، بيحبنا ومش هيضيعنا مش هيعذبنا. ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في اهل الخشية، لذلك الخوارج تلاقيهم ايه؟ تلاقيهم مجتهدين جدا في العبادة، اما مدعي المحبة من المتصوفة فتلاقي فيهم كثير من مخالفة الشريعة. ولهذا قرن إيه؟ قرن ولهذا قرن الخشية به في قوله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. أواب حفيظ خشي الرحمن وجاء بقلب منيب، خشي الرحمن هذا الخوف وجاء بقلب منيب هذه المحبة. وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية، ليه؟ لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة، وما وقع فيه هؤلاء من الفساد نعم من فساد الاعتقاد يقول: وما وقع فيه هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية. بيقول المتصوفة لما بلغوا في الموضوع ده جت طوائف تانية أنكرت طريقة الإيه؟ طريقة التصوف بالكلية. لكن شوف الإنصاف التيمي، إنصاف شيخ الإسلام وتحريه للصدق والعدل، العدل الذي قامت به السماوات والأرض. ولذلك يقول: حتى صار المنحرفون صنفين، صنف يقر بحقها وباطلها، وصنف ينكر حقها وباطلها، كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إيه هو الصواب مع الصوفية؟ إيه هو المنهج الصواب مع أهل التصوف؟ والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته باطنا وظاهرا هو موجب محبة الله عز وجل، كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو حقيقتها، كما في الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والمحبة فقد استكمل الإيمان. وكثير ممن يدعي المحبة هو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر. يبقى احنا نقول له: بدعواك هذه لا تصل إلى شيء، بل أنت أكذب الناس لأن فعلك يكذب قولك. والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ويدعي مع هذا أن ذلك أكمل لطريق المحبة من غيره. هو دي خطة صوفية خبيثة، إن هم بيزعموا إن ترك النهي عن المنكر من كمال محبة الله، لأنك تحب ما يحبه الله فتسلم له أمره، تسيبه يفعل ما شاء في الكون، مادام قدر وجود هذا المنكر يبقى أنت تحب ما أحبه وقدر وجوده. وده تكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وقلنا إن أنت مأمور بأن تكره ما يكرهه الله عز وجل. يقولون لزعمه أن طريق المحبة لله ليس فيه غيرة ولا غضب لله، وهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا في الحديث المأثور يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. فقوله المتحابون بجلال الله تنبيه على الخشية، تنبيه بجلال الله، تنبيه على التعظيم، تنبيه على تعظيم الأمر والنهي، تنبيه على القيام بحق الله عز وجل والقيام بواجب العبودية. وواجب، لو أنك تحب الله لأحببت ما يحبه ولسعيت في نصر دينه وإظهار شريعته. لكن أما أن تقول المحبة لا غيرة فيها، هذه محبة باطلة مزعومة مكذوبة. فهذا تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه والتحاب فيه، وبذلك يكونون حافظين لحدود الله. والذين لا يحفظون الحدود لضعف الإيمان في قلوبهم، فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي بيقول لا كالذين، يعني ليسوا كالذين يعني لا يحفظون حدود الله لضعف الإيمان في قلوبهم. فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث حقت محبتي للمتحابين في وحقت محبتي للمتجالسين في وحقت محبتي للمتزاورين في وحقت محبتي للمتباذلين في. والأحاديث في المتحابين لله كثيرة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، من رجل قلبه إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين. وأصل المحبة هنا هيتكلم عن ما يوجب المحبة. خلاص فضل لنا صفحتين ثلاثة أبشركم. الساعة كام دلوقتي؟ وربع، تسعة لربع، ها على تسعة هنخلص إن شاء الله. وأصل المحبة ومعرفة الله سبحانه وتعالى، ولها أصلان، في حاجتين يوجبان المحبة. أحدهما التأمل في نعم الله، وده مهم جدا. المحبة تنبت على حافات المنن، ولذلك أنت لما تعوز تحبب الناس في ربنا تذكرهم بإيه؟ تذكرهم بنعم ربنا عز وجل كتير، بآلائه عليهم ومننه لديهم. وانت بص لما أنعم الله عليك من قلبك اللي بيدق والهواء اللي بتتنفسه والأكسجين اللي بتاخده والمية اللي بتشربها، كل نعمة من نعم الله عز وجل لا تحصي ثناء عليه تبارك وتعالى بها، نعم عظيمة لا تحصى كثرة. والنفوس مجبولة على حب من أنعم إليها ومن أحسن إليها وأنعم عليها. انت بتلاقي نفسك مضطر لمحبة من أعطاك من المخلوقين. لو حد كده جاب لك وظيفة مثلا شغلك، تلاقي نفسك غصب عنك بتحبه، طول عمرك تقول ربنا يجزيه خير ده هو اللي شغلني، صح؟ فكيف وكل نعمة تتنعم بها وهذا الخير الذي سيق لك على يد كل أحد إنما هو محض وجود الله عز وجل. فأول طريق من طرق المحبة هي المحبة عن طريق معرفة النعم وتذكرها. والطريق الثاني هو معرفة صفات المنعم تبارك وتعالى، لأن احنا زي ما قلنا قبل كده النفوس مولعة ومجبولة على حب الايه؟ الكمال. فكل صفة كمال فهي موجودة وزيادة بأعلى وأقصى درجاتها في الله عز وجل. فالشيخ بيقول ولها أصلان، أحدهما وهو الذي يقال له محبة العامة لأجل إحسانه إلى عباده، وهذه المحبة على هذا الأصل لا ينكرها أحد، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، والله سبحانه هو المنعم المحسن إلى عبده على الحقيقة، فإنه المتفضل بجميع النعم، وإن جرت بواسطة حتى اللي بيجي لك على إيد أي حد، أنت لازم تستحضر أن ربنا هو اللي أجرى على إيده هذا الإيه؟ هذا الخير، إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب تبارك وتعالى. لكن هذه المحبة إذا لم تجذب القلب إلى محبة الله نفسه فما أحب العبد في الحقيقة إلا نفسه، محبش إلا حظه من الدنيا. ولذلك لما بيجيله البلاء بيسخط ويتجر، وهذا ليس بمذموم بل محمود. وهذه المحبة هي المشار إليها بقوله: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي أو بحبي. والمقتصر على هذه هو لم يعرف من جهة الله عز وجل ما يستوجب أنه يحبه إلا للإحسان إليه. وهذا كما قالوا إن الحمد لله على نوعين: حمد هو شكر، وذلك لا يكون إلا على نعمته. العبارة اللي فاتت دي أنا مش واضحة قوي عندي، لكن ماشي. وحمد هو ثناء عليه ومحبة، يعني حمد على النعمة وحمد على ذات الرب تبارك وتعالى على ما اتصف به من الصفات. وحمد هو ثناء عليه ومحبة له، وهو ما وهو ما يستحقه تبارك وتعالى لنفسه سبحانه، لذلك فإن الأصل الثاني هو محبته لما هو أهل له، وهذا هو حب من عرف الله عز وجل وعرف ما يستحق الله عز وجل أن يحب من أجله، وما من وجه من الوجوه التي يعرف الله عز وجل بها مما دلت عليه أسماؤه وصفاته إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه، حتى جميع مفعولاته، إذ كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، ولهذا استحق أن يكون محمودا على كل حال، حمده ملأ السماوات والأرض تبارك وتعالى، ويستحق أن يحمد على السراء والضراء، وهذا أعلى وأكمل، وهذا حب الخاصة. يبقى حب العامة الحب لأجل النعم وليس بمذموم، وحب الخاصة وحبه لإيه؟ لذاته، حبه لما اتصف به من الأسماء والصفات. وهؤلاء الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم ويلتذون بذكره ومناجاته، ويكون ذلك لهم أعظم من الماء للسمك. كان يقول الذكر للقلب كالماء للسمك، ما يقدرش يعيش من غيره. ابن تيمية كان بيقعد رحمه الله من بعد الفجر لحد الضحى ويقول هذه غدوتي، فإن لم أتغدى سقطت قوتي، أموت لو ما جلست ما أنستش بالله هذا الوقت. لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطيقون، وهم السابقون، كما في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجبل فقال: سيروا هذا جمدان، سيروا، سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، من المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. في رواية أخرى قال: المستهترون بذكر الله، يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. وفي حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى: يا رب، أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. قال: أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم على نفسه كما يحكم على غيره، اللي هو منصف، زي ما قال عمار: ثلاث من الإيمان من استكملهن فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم، ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه. فذكر في هذا الحديث الحب والعلم والعدل، وذلك جماع الخير. ومما ينبغي التفطن له أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى ما يظن في محبة غيره مما هو من جنس التجني والهجر والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك. المحبة اللي بتكون بين المخلوقين، جنيت عليا وهجرتني وقطعتني، وكلام ده ما يتقالش في محبة ربنا. محبة ربنا كلها إحسان وكلها فضل، لا يجوز أن يجري فيها ما يجري في محبة المخلوقين من التجني والهجر والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك، مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلون في حبه بجنس ما يتمثلون في حب من يصد ويقطع بغير ذنب، أو يبعد من أو يبعد يبعد من يتقرب إليه. وإن غلط في ذلك من غلط من المصنفين في رسائلهم، وإن غلط من غلط مهما كان كبير، اللي يغلط في هذا الباب فغلطه مردود عليه. رحم الله الشيخ، ما أجل تنبيهاته. أعمال قلوب منضبطة بضابط الكتاب والسنة، زي بنقول دي الضوابط اللي الشيخ بيحطها، دي زي السور اللي بيبقى حوالين الايه الكبري. هل المطلوب انك تشتغل بالسور ولا المطلوب انك تعدي الكبري؟ المطلوب انك فالمطلوب ان تتخلق بهذه الاخلاق وتتحلى بهذه الاداب وتتصف باعمال القلوب تلك في ضوء تلك الضوابط التي رسمها الشيخ رحمه الله، حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله. يقولوا ان احنا قربنا ليك وانت بعدت عنا، احنا عملنا وانت جنيت علينا. فالشيخ يقول: بل لله الحجة البالغة. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني الشيخ عايز يقول ان لا يمكن انك تقرب من ربنا وربنا ايه يبعدك. لا يمكن موضوع الهجر والصد والكلام ده مش مستحيل عند ربنا. ربنا عز وجل محسن على كل حال، محبوب على كل حال، محمود على كل فعل يفعله تبارك وتعالى. وانت اذا قربت له خطوه واحده فهو تبارك وتعالى يتقرب اليك اضعافها. والله عز وجل لا يكذب في خبره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واحد يقول انا عايز التزم ومش عارف، نقول له التزم وانت توصل، استقم وانت خذ اول خطوه وربنا عز وجل سيقربك ويزيدك قربا له. وفي بعض الآثار يقول الله تعالى، أثر إسرائيلي سنده مش صحيح، الأثر غير صحيح لكن معناه جميل، يقول الشيخ بيذكره كتير هو ابن القيم، يقول أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أيئسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، لأن الله يحب التوابين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من المعايب. وقال تعالى، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يعني مش ممكن أنت تقيم الحجة على الله، ده ربنا وعدك بأنك إذا عملت الصالحات لا تخاف ظلما ولا هضما. يعني ظلما أن يزاد عليك من سيئات غيرك، هضما أن ينقص من حسناتك. قيل الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره، والهضم أن ينقص من حسناته. وقال تعالى، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال، يقول الله تعالى، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا أجل حديث لأهل الشام، وكان أبو إدريس إذا رواه عن أبي ذر جثى على ركبتيه. حديث عظيم جليل القدر عظيم الفوائد. هو قال روي، نبه أنه ضعيف روي أو ذكر، هذا إشارة تمريض يعني. وما رواه البخاري عن شداد بن أوس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الاستغفار أن يقول العبد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. الشيخ هيختم لنا الرسالة بهذه الجمل الجميلة، إن العبد دائر بين نعمة من الله يحتاج فيها إلى شكر، وذنب منه يحتاج فيه إلى استغفار. لذلك قال ابن القيم، بيقول في أول الوابل الصيب، العبد دائر بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، ذنب تحتاج لاستغفار منه ومنه تحتاج إلى شكرها. وكل من هذين، وكل من الأمور، وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائما، يعني لا ينفك عنها العبد، فإنه لا يزال يتقلب في نعم الله وآلائه، ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار. ولهذا كان سيد ولد آدم وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم يستغفر في جميع الأحوال. عايز يختم الرسالة دي بالكلام على التوبة والاستغفار ليه؟ عشان يقول إن أنتوا يا صوفية، مهما الإنسان مهما بالغ في أعمال القلوب ومهما اجتهد بها فيها فهو مقصر ولا بد، ولم يأتي بالكمال المطلوب فيها ولا بد، ومحتاج إلى الاستغفار والتوبة ولا بد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وقال عبد الله بن عمر: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. وقال: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 72 مرة. وفي صحيح مسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي، يعني الغان حجاب رقيق، غشاء رقيق يوضع على القلب، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال. يعني هو عايز يقول إذا كان ده ربنا أمرنا بالاستغفار عقيب الطاعات، فكيف عقيب المعاصي والسيئات؟ نحن زي ما بيقول ابن رجب: حسناتنا سيئات وطاعاتنا غفلات. إذا كان هذا الأمر بالاستغفار عقيب الطاعات، عقب الحج استغفار، عقب الوضوء اللهم اجعلني من التوابين، عقب الصلاة أول حاجة أستغفر الله، بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار جلسوا الليل يصلون ثم جلسوا يستغفرون كأنما أسلفوا في ليلهم العظائم، فمأمورون نحن بالاستغفار عقب الطاعات لهذا المعنى الجليل الذي يرشد إليه الشيخ، إن مهما أديت في العبادة فلا بد أن تستشعر إيه؟ أن تستشعر تقصيرك وإخلالك بما يستوجبه الله عز وجل منك. إيه نحن قوم حسناتنا سيئات وطاعاتنا غفلات، عايز يقول ربنا يتوب علينا يعني، يعني احنا نستغفر من الطاعات عشان كده. ولهذا شرع الاستغفار في خواتيم الأعمال. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال بعضهم: أحيوا الليل بالصلاة فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار، كأنهم قعدوا يعصوا ربنا بالليل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، إلى قوله: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، واستغفروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أدي عقب الحج وعقب الوضوء برضو زي ما قلنا لكم: اجعلني من التوابين اجعلني من الطاهرين. وقد أمر نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وأتى بما أمر به، في حد هيعمل طاعات أحسن من النبي أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يصل إليه غيره على الإطلاق؟ فقال له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار، كما قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، هذا التوحيد، إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذا الإيه؟ الاستغفار، يمتعكم متاعا حسنا. وقال تعالى: فاستقيموا إليه، هذا التوحيد، واستغفروه، هذا الاستغفار. قوام الدين توحيد واستغفار. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ولهذا جاء في الحديث يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، يعني بالتوحيد والاستغفار اللي هو قيام الدين. التوحيد به التكميل، والاستغفار به إصلاح الخلل. وقال يونس: لا إله إلا أنت سبحانك، أدي التوحيد، إني كنت من الظالمين، أدي الاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب دابته يحمد الله 3 ثم يكبر 3 ثم يقول: لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي. وكفارة المجلس آخر ما يقول إذا ختم مجلسه، كان يختم به مجلسه صلى الله عليه وسلم، وكذا يقوله بعد الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وده من براعة الاختتام: أستغفرك وأتوب إليك، يعني التوحيد في لا إله إلا أنت، والاستغفار في أستغفرك وأتوب إليك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا، وجزى الله شيخ الإسلام خير الجزاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.